الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وهدانا للإيمان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ومنة للمؤمنين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نبدأ بسورة المزمل. هذه السورة الكريمة هي من السور المكية، أي أنها نزلت في مكة. وقال بعض أهل العلم إن هناك بعض الآيات آيتين أو ثلاث مدنية فيها، ولكن ليس على هذا دليل صحيح. وهذه السورة الكريمة اشتملت على بعض المواضع والمقاصد العظيمة. من هذه المقاصد والموضوعات التي تناولتها هذه السورة الكريمة الحث على قيام الليل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته معه في هذا، وفيها أيضا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام للصبر على ما يلقاه من المشركين في الأذى. ومن موضوعاتها أيضا الوعيد الشديد على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وفي هذه الآية أي السورة الكريمة أيضا أمر الله تعالى عباده أن يقرأوا من كتابه، فقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفيها أيضا الحث للناس عموما أن يستغلوا حياتهم بالعمل الصالح وأن يقدموا لأنفسهم خيرا في هذه الدنيا ما استطاعوا إلى ذلك. قال تعالى في آخرها: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بدأ الله تعالى هذه السورة بالنداء: يا أيها المزمل. والنداء هنا جاء بالوصف، جاء بالوصف للنبي عليه الصلاة والسلام، والوصف هو الحالة التي هو عليها عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أقول إن النداء للنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي في القرآن باسمه الصريح كما جاء للأنبياء، لإخوانه الأنبياء، فقد جاء في القرآن الكريم النداء للأنبياء بأسمائهم الصريحة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا يا نوح اهبط منها، اهبط بسلام منا يا نوح، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى، يا عيسى، بأسمائهم المجردة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينادى باسمه، وإنما ذكر الله تعالى اسمه الصريح في الإخبار عن حاله وعن رسالته. قال تعالى: محمد رسول الله. وقال جل ذكره: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن لم يناديه الله تعالى باسمه، وإنما ناداه بوصف الرسالة ووصف الحالة التي هو عليها، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. نداء بالوصف وليس بالاسم، وهذا في غاية التكريم والتعظيم لمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السورة وفي السورة التي بعدها ناداه بالوصف، فقال: يا أيها المزمل، وهنا وقال بعدها: يا أيها المدثر. يا حرف نداء، والهاء هنا للتنبيه. يا أيها المزمل، المزمل اسم فاعل من تزمل، اسم فاعل من تزمل بمعنى تلفف بثيابه، تلفف بثيابه. والأصل في كلمة المزمل المتزمل، الأصل فيها المتزمل، وهذا عند أهل اللغة جميعا، وإنما أدغمت التاء في الزاي: يا أيها المزمل، وإلا هي يا أيها المتزمل، يا أيها المتزمل، يا أيها المتزمل. خطاب أو نداء للنبي عليه الصلاة والسلام. ناداه الله تعالى بهذا الوصف يا أيها المزمل تأنيسا له وملاطفة له عليه الصلاة والسلام، ولبيان الحالة التي هو عليها. كيف صار متزمل عليه الصلاة والسلام؟ لما جاء من الغار، غار حراء، بعد أن نزل عليه الوحي، جاء جبريل بالوحي ونزل بصدر سورة العلق: يا اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقصة في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث عائشة. فلما نزل عليه صدر سورة العلق جاء إلى عائشة خائفا متعبا مرهقا من شدة الوحي الذي نزل عليه، فتزمل، فتزمل يعني تلفف بثيابه ونام. فأنزل الله عليه هذه السورة: يا أيها المزمل. فقوله يا أيها المزمل هذا وصف للحالة التي هو عليها، وهذا من عادة العرب، من عادة العرب في اشتقاق اسم المخاطب من صفته وحالته التي هو عليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين رآه نائما: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وقال لحذيفة رضي الله عنه أيضا لما رآه نائم قال: يا نومان، يا نومان، قم يا نومان، لأنه على الحالة، وصفه بالحالة التي هو عليها. وهذه المنادات لهذا النبي العظيم يا أيها المزمل فيها تنشيط لنفسه وتهيئة لقلبه لما سيتلقاه من الرسالة التي سيحمله الله تعالى إياها. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقم فعل أمر من القيام، فعل أمر من القيام، قم الليل. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قم الليل إلا قليلا، إلا قليلا استثناء، استثناء من كلمة الليل، قم الليل إلا قليلا من الليل. ثم بين هذا القليل الذي سيقومه، قال: نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. نصفه أي نصف الليل، أو انقص منه قليلا يعني ثلث الليل، نقص النصف هو الثلث، أو زد عليه، الزيادة على النصف هي الثلثان، الثلثان، إما أن تقوم نصف الليل أو تقوم ثلثه أو تقوم ثلثيه. نصفه أو انقص منه قليلا. ونصفه هنا هي بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. أين الكل؟ الكل هو الليل. قم الليل إلا قليلا نصفه، النصف هنا بدل، بدل بعض من كل من الليل، أو زد عليه وهو الثلث. ورتل القرآن ترتيلا، أي رتل القرآن في صلاتك في قيام الليل، إذا قمت تصلي فرتل القرآن. وهنا مسألة يتكلم فيها العلماء: هل قيام الليل واجب على النبي وعلى الأمة؟ في أول الأمر كان واجبا، ثم لما فرضت الصلاة صار في حق النبي وحق أمته سنة، وإلا كان في أوله واجبا، لأن الله تعالى قد قال في آية أخرى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة أي زيادة، النافلة هي الزيادة، ومن الليل فتهجد به بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن على القول الصحيح من العلماء من قال إنه واجب في حق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قيام الليل واجب في حقه، سنة في حق أمته. لكن الصحيح من الأقوال كما قال أهل العلم إن هذا كان في أول الأمر واجبا، ثم نسخ، نسخ بالآية التي في السورة نفسها، قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. جاء بالكلام المتقدم: ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وقال: وطائفة من الذين معك، يعني الصحابة، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، ما تستطيعون، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. دلت هذه الآية على أن وجوب قيام الليل نسخ كما قال بعض أهل العلم في هذه الآية، ولم قالوا ولم يرد آية حكم أو وجوب حكم في سورة ثم نسخه في نفس السورة إلا في هذه السورة، سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن في صلاتك، والترتيل هو الترسل والتأني في التلاوة، بمعنى أن القارئ لا يتعجل. وعلماء التجويد جعلوا مراتب التلاوة أربعة: الترتيل والتحقيق والتدوير والحذر، أربعة مراتب، وأفضلها هو الترتيل الذي نص الله تعالى عليه: ورتل القرآن ترتيلا، يعني لا تستعجل في تلاوته. ومن هنا نعلم أن قراءة القرآن مجودة بصفات الحروف ومخارجها أمر مطلوب، بل هو لازم، يعني علم التجويد لازم في التلاوة. وبعض العلماء قالوا ليس بلازم في التجويد، والرد عليه نقول أن قولك أنت ليس بلازم، قولك أنت ليس بلازم، وإنما القرآن هو كلام الله، لا يقرأ كما يقرأ سائر الكلام. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعض السور في الفاتحة، كان يمد الرحمن ويمد الرحيم، وهذا نوع من أنواع التجويد، المدود، الغنن، الصفات، المخارج، هذه حلية التلاوة. وليس بينه، يعني بين ترك هذا التجويد، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ بفكه. لهذا فإن القرآن الكريم لا يتلقى بالوجادة، بمعنى أن الإنسان يجد مصحف ويبدأ يقرأ وهو لم يعلم ولم يقرأ على أحد، وإنما يقرأ القرآن على قارئ وعلى شيخ حاذق ومتقن، وهذا هو المنهج الرباني. جبريل عليه السلام تلقى القرآن من الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن من جبريل، قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني لا تقرأ إلا بعد قراءة جبريل. والصحابة تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعون تلقوا من الصحابة، وتابع التابعين تلقوا من التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. إذن من أراد أن يقرأ القرآن صحيحا كما أنزل فليقرأه على قارئ، وليتلقاه عن شيخ حاذق حافظ ومتقن، لأن هذا هو كلام الله. وهذا هو معنى الترتيل، هذا هو معنى الترتيل الذي قال الله تعالى فيه: ورتل القرآن ترتيلا. جاءت حتى الكلمة الأخيرة وهي مفعول مطلق مصدر مؤكد، قال ورتل، رتل فعل، أنت ضمير محذوف، القرآن مفعول به، ترتيلا مفعول مطلق وهو مصدر مؤكد. والله تعالى قد قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن قراءة القرآن الكريم لا بد أن تكون قراءة صحيحة، لأن الإنسان يتعبد الله تعالى فيها، كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.